أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثانية في هذه السلسلة، والحديث في النقطة الثانية حول طبيعة البحث في وجود الله أو وجود الصانع أو وجود الخالق، وبيان الصعوبات التي تواجه البحث في هذه المسألة، وكذلك بيان التصور الصحيح لوجود الصانع والخالق. أننا لما نتحدث عن وجود صانع وخالق وعلة موجدة لهذا العالم، لهذا الوجود، لهذا الكون، ما هو المقصود من وجود علة وصانع وخالق لهذا العالم؟ ما هو التصور الصحيح لوجود هذا الصانع، لوجود هذا الخالق؟ وأن الإيمان بوجود الصانع، بوجود الخالق، وأنه المهيمن على هذا الوجود وعلى هذا الكون، وأن كل شيء في هذا الكون صادر منه وهو الذي أوجده، هذا هل يتنافى مع مذهب من يؤمن بأننا لا نعثر أو لا نجد وجود هذا الصانع ووجود هذا الإله بعدما بحثنا بحثا تجريبيا؟ يعني بعبارة أخرى، بعبارة ثانية، أن مدعى المؤمن بوجود الله وأن هناك موجودا هو الذي أوجد هذا الكون، هو الذي أوجد هذا الوجود، هل يتنافى هذا الإيمان بوجود الصانع ووجود الخالق مع مدعى التجريبي الذي ينفي وجود الإله، ينفي وجود الخالق، ينفي وجود الصانع، وبالتالي هو يقول ويعتقد أن هذا العالم بأنظمته، بقوانينه، بظواهره، بما فيه من روابط علية ومعلولية وأسباب ومسببات، ليس هناك فيه محل لوجود هذا الموجود الصانع ولا يحتاج إلى هذا الصانع. فالبحث بالتحديد في هذه النقطة. بداية لا بد أن نشير إلى أن البحث في وجود الخالق ووجود الصانع بحث تكتنفه صعوبة، يواجه صعوبة، وهو يختلف عن سائر الأبحاث الأخرى التي يمارسها الإنسان. ومنشأ هذه الصعوبة أن البحث في وجود الخالق أو وجود الصانع أو وجود العلة الأولى التي صدر الوجود والعالم والكون منها، هذا البحث في طبيعته يختلف عن سائر الأبحاث وسائر المواضيع التي يتناولها الإنسان بالبحث والدرس، باعتبار أن البحث هنا في وجود خالق ووجود صانع بحث بعيد عن الحس وعن العيان الحسي المباشر للإنسان. يعني هنا لما نتكلم عن وجود صانع نحن نتناول مسألة ونتعاطى مع مسألة هي مسألة بعيدة عن الحس وبعيدة عن الإحساس المباشر، بعيدة عن المشاهدة العيانية، بعيدة عن التماس المباشر. البحث هنا يدور حول شيء هو ما فوق الطبيعة أو ما وراء الطبيعة، ما وراء المادة، ما وراء الحس، ما وراء التجربة. وممكن بالتالي ممكن أن يتخذ ذلك ذريعة لدى بعض التوجهات لتوصيف هذا البحث بأنه بحث خرافي، بأنه بحث لا داعي له ولا طائل من ورائه، باعتبار أننا لما هكذا يقول، باعتبار أننا لما نتحدث عن وجود موجود لا نتعامل معه حسيا وهو وراء الحس ووراء المشاهدة العيانية، بالتالي هذا أمر غير قابل للاختبار التجريبي المباشر، وبالتالي لا معنى له ولا طائل من ورائه، كما هو حال اتجاه الوضعية المنطقية التي وسمت الأبحاث الفلسفية والأبحاث اللاهوتية بأنها أبحاث خرافية. إذن هنا نحن نتعامل مع مسألة فيها صعوبة من ناحية أننا نتعامل مع بحث في طبيعته ليس بحثا حسيا، هو بحث خارج عن نطاق الحس وخارج عن نطاق المشاهدة العيانية الحسية، وخصوصا إذا التفتنا إلى أن الإنسان بطبيعته وفي حياته وفي كل تصرفات حياته هو إنسان مشبع ومثقل بالحس. كل تعاملاته، غالب تعاملاته، إذا لم نقل كل تعاملاته، غالب تعاملات الإنسان مشبعة بالحس، مثقلة بالحس، وبالتالي لذلك قد لا يتفاعل الإنسان مع بحث هو غير محسوس، ومع القول أن هناك موجودا هو الصانع هو الخالق وهو غير محسوس. لذلك بناء على هذه المسألة نحتاج إلى طرح التصور الصحيح للمسألة، وأننا عندما نبحث عن وجود صانع ووجود خالق لهذا الكون، لهذا الوجود، لهذا العالم، ما هو المقصود بذلك؟ ما هو مقصودكم من أن هناك خالقا وصانعا لهذا الكون ولهذا العالم؟ وكذلك نحتاج إلى أن نبين أن الإيمان بوجود هذا الصانع وبوجود هذا الخالق هل ينافي المنهج التجريبي الحسي الذي لا يؤمن وفق أدواته الحسية بوجود الصانع وبوجود الخالق أو لا؟ هذه الأسئلة في الواقع تجمعها عبارة طرح التصور الصحيح للمسألة، وطرح التصور الصحيح للمسألة هو بداية الحل لها، بداية الوقوف على طريق صحيح في حل الإشكالية وفي حل المسألة. وحتى يتضح الحال بشكل أكبر لا بد أن نقول الأشياء التي يريد الإنسان أن يثبت وجودها أو عدم وجودها على نوعين. النوع الأول هي تلك الأشياء التي يريد الإنسان أن يثبت وجودها بوصفها جزءا من أجزاء هذا الكون الذي يعيش فيه، بوصفها جزءا من أجزاء هذا العالم المادي الذي يعيش فيه الإنسان، كما هو الحال مثلا في علماء الطبيعيات، العلماء التجريبيين الذين مثلا يبحثون عن العناصر وعن عدد العناصر. مثلا سابقا كان علماء الطبيعة المتقدمون يعتقدون أن العناصر أربعة هي الماء والتراب والهواء والنار، بينما في العلوم الحديثة العلوم المعاصرة اكتشفت عناصر عديدة ووصلت إلى ما إلى رقم هو أكثر من 100 عنصر. فيقال هنا مثلا أنه العالم الفلاني اكتشف العنصر الفلاني والعالم الفلاني اكتشف العنصر الفلاني، وكل عنصر من هذه العناصر التي يكتشفها العلماء هي في الواقع تمثل جزءا من هذا الكون الواسع الفسيح الذي يعيش فيه الإنسان. كذلك الحال في النجوم، البحث في النجوم، البحث في الأفلاك، البحث في الكواكب. هنا في هذا البحث، في هذا النحو من البحث، إنما نبحث عن شيء نريد أن نثبت وجوده بوصفه جزءا من هذا العالم المادي الطبيعي الذي نعيش فيه، أو نريد أن ننفي وجوده، كما لو أردنا أن ننفي وجود شيء فنحن نريد أن ننفي وجوده بوصفه جزءا في هذا العالم المادي الذي نعيش فيه. وبالتالي هذا البحث لما نبحث عن وجود شيء هو جزء في هذا العالم أو ننفي وجوده بوصفه جزءا في هذا العالم، بالتالي هذه الأشياء التي نثبت وجودها كأجزاء في هذا العالم بوصفها أجزاء في هذا العالم سوف تكون مشمولة بالقوانين التي تحكم هذا العالم كأي ظاهرة من ظواهر هذا العالم، وبالتالي تكون أيضا لها مثلا كتلة، يكون لها طول، يكون لها عرض، يكون لها عمق، ويتعامل معها كما يتعامل مع سائر أجزاء هذا الكون الطبيعي المادي الذي نعيش فيه. هذا هو النحو الأول من أو النوع الأول من الأشياء التي يبحث الإنسان عن وجودها أو عدم وجودها. النحو الثاني هي تلك الأشياء التي نريد إثبات وجودها لكن ليس بوصفها جزءا في هذا العالم الذي نعيش فيه، يعني هي لا تحتل مكانا معينا ضمن أجزاء هذا الكون الذي نعيش فيه، وإنما إذا كانت موجودة، إذا أثبتنا وجودها كانت موجودة، فهي مع كل الأشياء وفي كل الأشياء في هذا العالم، وإذا لم تكن موجودة فلا وجود لها في أي حيز وفي أي مكان وفي أي فراغ. البحث في وجود الله يشابه النحو الثاني من البحث، مع فارق سوف يأتي بيان الفارق هذا إن شاء الله. البحث في وجود الله يشابه البحث في النوع الثاني من الأشياء التي نريد إثبات وجودها أو إثبات عدم وجودها. حتى يتضح هذا المعنى أكثر نأتي بمثال. لاحظوا مثلا مسألة الزمان، وجود الزمان، هذه مسألة الزمان اللي هي من المباحث الجدلية التي وقع الجدل والنقاش فيها قديما وحديثا في الفلسفات القديمة إلى الفلسفات المعاصرة إلى العلم الطبيعي الحديث إلى الفيزياء الحديثة. هناك من نفى وجود الزمان، قال أنه الزمان غير موجود، بينما أكثر الفلاسفة وعلماء الطبيعة وعلماء الفيزياء المعاصرة يقولون أن الزمان موجود، أن الزمان موجود. حينئذ لما يقال أن الزمان موجود، ماذا يعني أن الزمان موجود؟ وكيف يمكن أن نتعامل مع وجود الزمان؟ هل نتعامل مع وجود الزمان بوصفه جزءا في هذا العالم يشابه جزئية البروتون، يشابه جزئية الماء في هذا العالم، يشابه جزئية الهيدروجين في هذا العالم، يشابه جزئية الأكسجين في هذا العالم؟ حينئذ نقول أنه لو أراد باحث أن يبحث عن الزمان وفق الطريقة التي يبحث فيها عن وجود العناصر والكواكب والنجوم والمجرات وما أشبه، حينئذ نقول له إنك بهذه الطريقة من البحث لن تعثر على وجود الزمان مهما كنت ذكيا ومهما كنت تمتلك من الأدوات والوسائل الحديثة الدقيقة. لو بحثت مئات السنين لن تعثر على الزمان إذا كنت تبحث عن الزمان بوصفه جزءا على حد جزئية البروتون والنيوترون والأكسجين والهيدروجين. لن تستطيع أن تشاهد الزمان بشكل مباشر، لا بواسطة المجهر ولا بواسطة التلسكوب ولا بواسطة التحليل المختبري ولا بواسطة أي آلة وأي جهاز حديث دقيق جدا، لأن تصورك من الأساس عن وجود الزمان وأنه على حد جزئية العنصر الفلاني وعلى حد جزئية الكوكب الفلاني وعلى حد جزئية النجم الفلاني، هذا التصور من الأساس الذي على أساس انطلقت في البحث، هذا التصور عن وجود الزمان غير دقيق وغير صحيح. لذلك لن تعثر على الزمان بهذه الطريقة التي تبحث فيها عن وجود الهيدروجين والأكسجين والعناصر المختلفة. بينما البحث عن الزمان سوف يختلف مع الباحث ومع الإنسان الذي يؤمن بوجود الزمان، لكن لا يؤمن أن الزمان جزء في ضمن أجزاء هذا العالم المادي الذي نعيش فيه، ليس بوصفه ماذا جزءا من أجزاء هذا العالم الذي نعيش فيه كجزئية الأكسجين أو جزئية الماء أو جزئية التراب أو جزئية الهواء أو جزئية النار. لا، البحث سوف يختلف حاله مع الباحث الذي يعتقد أن الزمان هو أحد أبعاد وجود هذا العالم، هو أحد أبعاد وجود الموجودات المادية، هو أحد أبعاد وجود أجزاء هذا العالم. حينئذ هذا الباحث
في بحثه سوف يتوصل إلى نتيجة بعد بحثه عن الزمان وبعد إقراره بوجود الزمان، سوف يقول أنه كما أن الأجسام لها أبعاد ثلاثة هي الطول والعرض والعمق أو الارتفاع، فإن لها بعدا رابعا هو الامتداد الزماني، وأن الزمان بعد رابع للموجودات الجسمانية للموجودات المادية. فالذي يحمل هذا التصور عن وجود الزمان وأن الزمان ليس البحث عنه كما نبحث عن أي جزء آخر في أجزاء هذا العالم، عند ذلك لن يبحث عن الزمان لا في المختبر ولن يبحث عن الزمان عبر التلسكوب ولا عبر المجهر ولا عبر ماذا؟ أي آلة وأي جهاز دقيق آخر. لماذا؟ لأنه من الأساس تصور عن الزمان مختلف عن تصور الباحث الأول. من الأساس هو يعتقد أن الزمان ليس جزءا مستقلا إلى سائر الأجزاء المستقلة الأخرى في هذا العالم الطبيعي حتى نبحث عنها من خلال ماذا؟ الحس المباشر، ومن خلال المشاهدة العيانية المباشرة، أو من خلال الأجهزة الدقيقة كالتلسكوب والمختبر التحليلي والمجهر وما أشبه. البحث في وجود الله، البحث في وجود الصانع، البحث في وجود الخالق يشبه هذه المسألة من هذا الجانب. طبعا كما هو واضح يقولون المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات أخرى. البحث في وجود الله، البحث في وجود الصانع يشبه البحث من النوع الثاني من الأشياء التي يبحث عنها الإنسان. يعني أن الذي يريد أن يبحث وجود الصانع، وجود الخالق، أن يبحث وجود العلة الأولى، أن يبحث وجود المبدأ لهذا الوجود ولهذا الكون، الذي يريد أن يبحث عن وجود الله سبحانه وتعالى، وهو من الأساس لديه تصور أنه كما أن الصخور والجبال والعناصر موجودة، فإنه في ضمنها وإلى جانبها يوجد موجود آخر اسمه الصانع، اسمه الخالق، اسمه الله، غاية الأمر أنه يختلف عنها في أنه لا يرى بالعين المجردة. إذا كان يحمل مثل هذا التصور فمثل هذا الباحث سوف يخطئ ولن يصل إلى نتيجة صحيحة. لماذا؟ لأنه من الأساس وجود الله، وجود الصانع، وجود الخالق ليس جزءا من موجودات هذا العالم بهذا المعنى الذي نبحث فيه عن جزئية العناصر، أو نبحث فيه عن جزئية الإنسان، أو نبحث فيه عن جزئية النبات، أو نبحث فيه عن جزئية الحيوان، أو نبحث فيه عن جزئية الماء، أو سائر الأجزاء الأخرى في العالم المادي الطبيعي الذي نعيش فيه. لذلك نحن بناء على هذا الكلام، نقول أن العالم التجريبي، العالم الذي يمارس البحث المختبري، البحث التجريبي المختبري الحسي، هذا العالم لما يقول أنا بحثت وتوصلت إلى قضية هي أن الله غير موجود، نحن نقول له أنت صادق في هذا الكلام. عندما تقول أن الله غير موجود أنت ماذا؟ أنت صادق في هذا الكلام. وإن كنا نعتقد بوجود الله، رغم اعتقادنا بوجود الله، إلا أنك لما تبحث وتقول إن الله غير موجود نقول لك أنت صادق في بحثك. لماذا؟ لأنه هذا الشيء الذي نفى العالم التجريبي وجوده بالواقع، المؤمن بوجود الله لا يعتقد به من الأساس. يعني بعبارة علمية هنا النفي من العالم التجريبي والإثبات من الإلهي المؤمن بوجود الإله لم يتواردا على موضوع واحد، فبالتالي لا يوجد تناقض بين هاتين القضيتين، بين قول التجريبي إن الله غير موجود وبين قول الإلهي إن الله موجود، لا يوجد تنافي لأنهما لم يتواردا على موضوع واحد. لماذا لم يتواردا على محل واحد؟ لأنه هذا المادي التجريبي لما جاء إلى هذه القضية الله موجود، هذه قضية فيها موضوع وهو الله أو الخالق أو الصانع، وفيها محمول وهو موجود، وبحث عنها بآلياته بأدواته بمنهجه الحسي التجريبي. هو في بحثه ارتكب أحد خطأين، ارتكب واحدا من خطأين، لا بد أنه قد ارتكب واحدا من هذين الخطأين. الخطأ الأول، إما أنه قد فسر الموضوع في هذه القضية وهو الخالق أو الصانع أو الله بغير معنى، بغير معنى، من خلال افتراض أنه المقصود من الصانع، المقصود من الخالق، المقصود من الله هو ذلك الموجود الذي يقوم مقام الأسباب والعلل الطبيعي. ولا شك أن هذا تفسير خاطئ لكلمة الخالق ولكلمة الصانع ولكلمة الله، لأنه الصانع والخالق والله عند المؤمن عند الإلهي لا يقصد به هو ماذا؟ الموجود القائم مقام العلل والأسباب الطبيعية. هذا الخطأ الأول. أو هو ارتكب الخطأ في جانب المحمول في القضية وليس في جانب الموضوع، يعني أخطأ في تفسير المحمول اللي هو موجود، أخطأ في تفسير مفردة موجود بحيث فسره بشكل لا ينسجم مع وجود الخالق ووجود الصانع. لماذا؟ لأنه يفترض، هكذا يفترض التجريبي الحسي، يفترض أن المقصود من أن الله موجود، عفوا، يعني أنه موجود على نفس الشاكلة التي توجد فيها سائر أجزاء العالم، موجود على حد وجود الإنسان، على حد وجود النبات، على حد وجود العناصر، على حد وجود الكواكب، على حد وجود النجوم. هذه الأجزاء التي ماذا شكل وجودها؟ أنه يتم اكتشافها من خلال ماذا؟ من خلال التجربة، من خلال البحث الحسي التجريبي. فيقول أني بحثت عن الله، بحثت عن الخالق، بحثت عن الصانع في التجارب المختبرية ولم أجده، ولم أجده. فهنا ارتكب ماذا؟ ارتكب الخطأ في جانب المحمول، لأنه فسر المحمول الموجود، فسره ماذا؟ بأنه موجود على حد سائر موجودية أجزاء العالم الأخرى، لأنه يعتقد سلفا أن الوجود يساوي ويعادل المادة، يساوي ويعادل المادة. لذلك عندما يقول هو الصانع غير موجود، نقول له صحيح، نحن نصدقك في هذا الكلام. لما تقول أنا بحثت ولم أجد الصانع، نقول له صحيح، أنت لم تجد الصانع، لكن هذا لا يعني أن الصانع غير موجود، لا يعني أن الصانع غير موجود، لأنك ماذا؟ إما قد ارتكبت الخطأ في طرف الموضوع في القضية، وإما ارتكبت خطأ في طرف المحمول في القضية. لذلك النفي من قبل المادي التجريبي والإثبات من قبل الإلهي غير متناقضين، لأنهما لم يتواردا على موضوع واحد وعلى محل واحد. المادي، لأن المادي فسر الخالق، فسر الصانع، أو فسر موجود اللي هو المحمول بمعنى لا يؤمن به الإلهي من أصل، من الأساس الإلهي لا يؤمن بالتفسير الذي جعله المادي للموضوع في القضية، ولا يؤمن بالتفسير الذي جعله المادي للمحمول في القضية. فنحن لا نؤمن لا بالتفسير الذي يطرح من قبل المادي لكلمة الصانع للخالق وأنه يقوم مقام العلل الطبيعية، ولا نؤمن بالتفسير الذي يطرحه المادي الحسي التجريبي للمحمول للموجود اللي يعني عند التجريبي أنه موجود على حد ماذا؟ موجودية سائر أجزاء هذا العالم، لأنه يعتقد أن الوجود يساوي ويعادل المادة. يعني بعبارة ثانية، هذا التصور الذي يطرحه المادي التجريبي لمسألة وجود الصانع، لمسألة وجود الخالق، واللي على أساسها اندفع باحثا عن وجود الصانع ووجود الخالق، هذا التصوير للمسألة غير صحيح. لذلك ماذا؟ لذلك وصل إلى نتيجة هي نفي وجود صانع ونفي وجود خالق، لأنه هذا النفي ينسجم مع تصوره الذي طرحه للمسألة، وهو بالأساس تصور غير صحيح، تصور غير صحيح. وهذا النفي كما هو واضح لا ينافي إيمان المؤمن بوجود الخالق وبوجود الصانع. لذلك نقول هذا الذي يأتي ويدعي ويقول إننا عندما نبحث لا نعثر على وجود الصانع، لا نجد وجود الخالق أو وجود الله في أي زاوية من زوايا البحث التجريبي البحث العلمي، وبالتالي هو غير موجود، نقول هؤلاء لم يستوعبوا بشكل صحيح معنى أن الصانع موجود، أن الخالق موجود، أن الله موجود. لم يستوعبوه ماذا؟ بشكل صحيح. لم يستوعبوا معنى أن الصانع هو الذي أوجد العالم، أن الصانع هو لماذا علة العلل لهذا العالم ولكل هذه الموجودات. فلأنهم لم يتصوروا المسألة بشكل صحيح وقعوا في هذا الاشتباه الكبير الذي على أساسه يقولون أننا فتشنا عن الصانع وعن الخالق في زوايا العالم وفي البحث التجريبي وفي المختبرات فلم نعثر عليه. نقول لهم صحيح، لا تعثروا عليه ولن تعثروا عليه، لأنه من الأساس تصوركم عن طبيعة البحث في وجود الصانع في وجود الخالق تصور غير صحيح وغير سليم. لأنه واضح جدا المؤمن بوجود الخالق بوجود الصانع لا يجعل الخالق ولا يجعل الصانع مكان العلل والأسباب الطبيعية الموجودة في هذا العالم. لا يقول أنه ماذا وجود الله يغني عن وجود العلل والأسباب الطبيعية في هذا العالم، حتى تقولون أننا بحثنا عن الصانع وعن الخالق بهذا المعنى فلم نجده. من الأساس المؤمن، من الأساس الإلهي لا يؤمن ماذا؟ لا يؤمن بهذا المعنى، وإنما هو يقول أنه الصانع الخالق الله علة العلل، هو علة فوق جميع العلل، نسبته إلى جميع العلل، إلى جميع القوانين، إلى جميع موجودات هذا العالم، إلى كل الموجودات نسبة واحدة، نسبة واحدة. يعني بعبارة ثانية، هذا الاختبار والمختبر والمختبر وأدوات الاختبار ووسائل الاختبار كلها عند الإله، كلها أثر من آثار وجود الصانع. لا أن الصانع والخالق شنو؟ من جملة دائرة الوجود المحسوس حتى نكتشفه بالتجربة. الإله من الأساس لا يقول هذا المعنى. لذلك نحتاج بداية إلى طرح التصور الصحيح للمسألة، طرح التصور الصحيح للبحث في وجود الله، في وجود الخالق، في وجود الصانع، وطرح التصور الصحيح لوجود الصانع، لوجود الخالق مقدمة ضرورية واجبة الوجود قبل الخوض في براهين إثبات وجود الصانع ووجود الخالق. لأنه في المنطق ذكروا أن مرحلة التصورات متقدمة على مرحلة التصديقات، بمعنى أنه الإنسان حتى يصدق بقضية، حتى يقتنع بقضية، حتى ينتقل إلى مرحلة التصديق والجزم والإذعان وذكر الأدلة وذكر الشواهد، حتى يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة التصديق بأي حقيقة من الحقائق، يحتاج قبل ذلك إلى التوفر على تصور صحيح للمسألة، ومن دون هذا التصور الصحيح للمسألة لن يصل إلى الحقيقة. فتفكيك المفاهيم والتوفر على التصور الصحيح للمسألة مقدمة وبداية وخطوة أولى قبل الانتقال إلى مرحلة التصديق، مرحلة التكذيب، مرحلة النفي، مرحلة الإذعان، وإقامة الأدلة على ذلك. هذا المطلب بنفسه يجري في محل البحث، أنه مرحلة التصورات متقدمة على مرحلة التصديقات. فالبحث في أنه العالم هل له خالق وموجد، وهل له علة أولى، وهل له صانع، وهل هناك الله، وهل هناك موجد، يتوقف على طرح التصور الصحيح لإشكالية البحث هنا. وأنه لما تقولون صانع، لما تقولون خالق، ما هو مقصودكم من صانع وخالق؟ ما هو مقصودكم من أن الصانع موجود؟ هل موجوديته على حد سائر الموجودات الأخرى في هذا العالم؟ وبالتالي لما تقولون علة، هل هو علة تغني عن سائر العلل وسائر الأسباب الطبيعية في هذا العالم؟ أما من دون طرح التصور الصحيح لمعنى الصانع ولمعنى الخالق ولموجوديته وأنه علة وأنه سبب أول، سوف يقع النفي حينئذ على شيء غير مراد من الأصل. سوف يقع النفي من قبل غير المؤمن بالله، غير المؤمن بالصانع، على شيء الإلهي لا يؤمن به من الأصل. سوف يقع النفي على شيء والإثبات على شيء آخر، فلا يكونا متنافيين، فلا يكونا متنافيين، ولن نصل إلى نتيجة مرضية في هذا البحث. إذن حتى نصل إلى نتيجة سليمة، نتيجة صحيحة، وحتى نستدل على وجود الصانع، على وجود الخالق، على وجود علة العلل، على وجود السبب الأول، على وجود المبدأ، حتى نستدل بشكل صحيح بشكل منضبط من الناحية المنطقية، لابد أولا وبداية من طرح التصور الصحيح لوجود الصانع، لوجود الخالق والمقصود من ذلك. لذلك نقول في مقام بيان التصور الصحيح لمسألة وجود الصانع ووجود الخالق، نقول الآتي، نقول هذا البيان، نبين هذا المطلب، وهو إذا لاحظ الإنسان هذا العالم المادي الذي يعيش فيه، سوف يجد الإنسان أن كل جزء من أجزاء هذا العالم الذي نعيش فيه هو معلول ومرتبط بجزء آخر من أجزاء العالم، وذلك الشيء الثاني الذي يرتبط به الأول هو بنفسه أيضا جزء في هذا العالم، وهو أيضا مرتبط ومعلول ومسبب عن ظاهرة أخرى، عن ظاهرة ثالثة، عن جزء ثالث في هذا العالم. الآن ضع يدك على أي ظاهرة من ظواهر هذا العالم، ضع يدك على أي ظاهرة من ظواهر هذا العالم، سوف نجد أن أي ظاهرة نضع اليد عليها أنها معلولة ومسببة وناتجة عن ظاهرة ثانية، عن ظاهرة أخرى. تلك الظاهرة بنفسها أيضا ماذا؟ معلولة ومسببة ومرتبطة بظاهرة ثالثة، وهكذا. مثلا الآن الثلج، الثلج معلول علما إلى وجود الماء، مرتبط متوقف على وجودي، على وجود الماء وانخفاض درجة الحرارة إلى درجة محددة حتى ماذا؟ حتى يحصل الثلج. ننتقل إلى الماء، الماء في وجودي أيضا متوقف على وجود ماذا؟ متوقف على وجود أكسجين وهيدروجين ومجموعة من الظروف والعوامل. فكل ظاهرة في هذا العالم هي مسببة ومعلولة ومرتبطة بظاهرة أخرى، والظاهرة الأخرى كذلك. حينئذ نقول أنه إذا كان كل جزء في هذا العالم معلول ومسبب ومرتبط بجزء آخر في هذا العالم، فهل العالم ككل بكل أجزائه، بكل عناصره، بكل ظواهره، من حيث المجموع، العالم ككل من حيث المجموع له علة يرتبط بها؟ هل له سبب يرتبط به؟ هذا العالم ككل من حيث المجموع في وجوده له سبب يتوقف وجود العالم عليه، كما تحتاج سائر الأجزاء بعضها إلى البعض الآخر أو لا؟ خب واضح جدا الآن وجود أي جزء، واقعية أي جزء، وجود أي جزء من أجزاء هذا العالم يتوقف على وجود جزء ثاني. يعني وجود الثلج حتى يتحقق الثلج ويكون له واقعية، يكون له وجود، هذا وجوده يتوقف على وجود ظاهرة ماذا؟ ظاهرة الماء. الماء لابد أن يكون موجود، لأنه وجود الثلج، تحقق الثلج، واقعية الثلج مرتبطة بواقعية الماء، مرتبطة بوجود الماء، مرتبطة بواقعية تلك الظاهرة الثانية. فكل ظاهرة، كل جزء من ظواهر وأجزاء هذا العالم المادي الذي نعيش فيه، واقعيتها ووجودها مرتبطة بواقعية أخرى وبجزء آخر، مرتبطة بواقعية أخرى وبوجود وبوجود آخر. حينئذ نقول أنه المجموع، مجموع هذا العالم، مجموع العالم، الوجود المجموعي للعالم، العالم بوصفه مجموعا في وجود وفي تحقق، هل يتوقف على وجود واقعية أخرى ثابتة مستقلة قائمة بنفسها فيعتمد وجود العالم عليها أو لا؟ هل هناك واقعية؟ هل هناك وجود مستقل قائم بنفسه تتوقف عليه واقعية ووجود الأجزاء جميعا والعالم من حيث المجموع أو لا؟ هذه الفكرة، هذه الفكرة يمكن إيضاحها بمثال، يمكن إيضاحها بمثال. الآن الإنسان يعيش في هذه الحياة، الإنسان يعيش في هذه الحياة، في هذا العالم، هذا العالم الذي نعيش فيه والذي نحن جزء منه، فيه أجزاء كثيرة ومتعددة، هناك جبال، هناك أنهار، هناك أشجار، هناك أرض، هناك سماء، هناك كواكب، هناك نجوم، هناك بشر، هناك حجر، هناك مدر، هناك 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 إلى آخره. فالإنسان جزء إلى جانب ماذا؟ أشياء كثيرة وأجزاء كثيرة في هذا العالم، والإنسان يرتبط مع هذه الأمور من خلال حواسه، يتعامل مع الإنسان، يتعامل مع الحيوان، يتعامل مع النبات، يتعامل مع السماء، مع الكواكب، مع النجوم، مع المختبرات، مع إلى آخره. الإنسان لما يلاحظ هذه الأمور ويصير عنده علم بهذه الأمور، علم بالإنسان وعلم بالشجر وعلم بالحجر من خلال التواصل مع هذه الأشياء، لو قام بعملية مراجعة لنفسه بعد هذه الملاحظة وبعد التوفر وبعد معرفة وبعد علمه بهذه الأمور، عندما يتأمل الإنسان في ذاته، في داخله، في هذه الأشياء التي توفر عليها، في هذه الأشياء التي علم بها، سوف يجد أنه عندما يتوفر على هذه الأشياء هو لا يتوفر عليها ولا يرتبط بها بشكل مباشر، لا يرتبط بها بشكل مباشر، وإنما يتوفر عليها ويعلم بها ويرتبط بها بواسطة جهاز الإدراك، بواسطة جهاز البصر، بواسطة جهاز السمع، بواسطة جهاز الذوق، بواسطة جهاز الشم، بواسطة جهاز اللمس. يعني بعبارة علمية، هو يتوفر على هذه الأشياء، يرتبط بهذه الأشياء من خلال انطباع صورة عن هذه الأشياء، من خلال انطباع صورة حسية عن هذه الأشياء في جهاز الإدراك عند الإنسان، فهو لا يتوفر عليها بنفسها بشكل مباشر، لا تحضر عنده ولا تحصل لديه بشكل مباشر، وإنما تحصل صورة حسية عنها في جهاز الإدراك عند الإنسان. حينئذ الإنسان بعد التفاته إلى هذه المسألة وأنه لا يتوفر عليها بشكل مباشر وإنما من خلال صورة حسية عنها، هل سيتغير شيء بالنسبة إليه أو لا يتغير؟ الإنسان بعد معرفته أنه لم يكن يتوفر على هذه الأشياء ولا يرتبط بهذه الأشياء بشكل مباشر وإنما يرتبط بها من خلال ماذا؟ جهاز الإدراك، من خلال هذه الأجهزة الحسية المختلفة، وأنه تحضر صور فهو يدركها بواسطة الصور الحسية المنطبعة عنها، هل سوف يتغير شيء عند الإنسان أو لا يتغير؟ من الواضح أن هناك شيئا يحصل من التغير، هناك تغير ما يحصل، لون من ألوان التغير يحصل، لكن هذا التغيير اللي يحصل لا يجعل من معلومات الإنسان خاطئة. لا، معلومات الإنسان تبقى ماذا؟ على حالها، يبقى عنده علم بالإنسان وعلم بالنبات وعلم بالحجر وعلم بالكواكب وعلم بالنجوم وعلم بسائر الأشياء التي ارتبط بها بشكل حسي. من ناحية العلم لا يتغير شيء، إنما الذي يتغير شيء آخر، وهو اللي يتغير هو جانب الأصالة وعدم الأصالة، جانب الاستقلال وعدم الاستقلال. يعني الإنسان سابقا قبل هذه المراجعة لنفسه كان يحسب أن هذه الأشياء حاضرة عنده بشكل مباشر بشكل مستقل، لكن بعد المراجعة والتأمل اتضح لديه أنه هناك صور في جهازه الحسي في جهازه الإدراكي منعكسة من ذلك الأصل في الخارج، لا أن الأصل بنفسه حاضر عند الإنسان. الإنسان سوف يدرك أن الذي حصل عنده والذي علم به بشكل مباشر هو ماذا؟ هو صور عن هذه الموجودات الخارجية الواقعية، والصور في وجودها ليست مستقلة، وإنما هي ماذا؟ متوقفة ومرتهنة ومنعكسة عن وجود هذه الأشياء الخارجية. يعني لولا وجود هذه الأشياء في الخارج لما حصلت الصور عند الإنسان. غاية الأمر، الإنسان كان سابقا قبل التأمل يتصور ماذا؟ أنه الحاصل لديه هو الأمر المستقل وأنه مرتبط بشكل مباشر بهذه الأشياء. بعد ذلك اتضح لا، أنه هذا الأمر الذي كان يحسبه مستقلا ليس مستقلا، هذا أمر تبعي، هذا أمر منعكس، هذه صورة منعكسة عمن؟ عن الأشياء التي هي ماذا؟ هي لها الأصالة في الخارج، هي التي لها أصالة في الخارج. حينئذ نتقدم خطوة إلى الأمام، نتقدم خطوة إلى الأمام، أنه هذا الاستقلال الوجودي، هذا الاستقلال الوجودي لهذه الأشياء واللي عنها تنعكس ماذا؟ تنعكس صور، فيتضح أنه الاستقلال للأشياء الخارجية وليس للصور. الآن نقول هذا الاستقلال الوجودي لأجزاء العالم الذي يعيش فيه الإنسان الذي يقع أمام أبصارنا، هل حالها يشبه محتويات الجهاز الإدراكي عند الإنسان؟ هل حالها يشبه الصور الإدراكية الحسية الموجودة عند الإنسان؟ شنو؟ بمعنى أنها أيضا غير مستقلة في وجودها، وأنها تتكئ في وجودها وتعتمد في وجودها وتتوقف في وجودها على حقيقة خلفها تعتمد عليها في وجودها أو لا. هل نمتلك دليل قاطع واضح ينفي احتمال وجود واقعية تستند إليها هذه الموجودات في وجودها أو لا، بحيث تكون هذه الموجودات غير مستقلة وإنما متكئة على تلك الواقعية؟ هل نمتلك دليل قطعي ينفي احتمال وجود تلك الواقعية التي تكون هي المستقلة هي الثابتة بنفسها، وأن كل شيء مما سواها من العالم وأجزاء العالم قائم بتلك الحقيقة، مستند إلى تلك الحقيقة، متوقف على تلك الحقيقة، متكئ على تلك الحقيقة؟ إذن السؤال أنه هذه الأشياء التي نحسبها أنها مستقلة، نعم هي مستقلة بنفسها بالنسبة إلى الصور، الصور غير مستقلة منعكسة عنها، لكن الآن هذه الأشياء هي بدورها أيضا غير مستقلة ومنعكسة ومتكئة ومتعلقة بواقعية أخرى هي المستقلة في نفسها أو لا؟ إذن التصور الصحيح للمسألة في وجود في مسألة وجود الخالق في مسألة وجود الصانع هو عبارة عن هذا الاستفهام، أنه واقعية هذا العالم ككل من حيث المجموع وواقعية كل جزء من أجزاء هذا العالم، هذه الواقعية، هذا وجوده واقعيته، هل ناشئ من نفس العالم، من نفس أجزاء العالم، من ذات العالم، من ذات أجزاء العالم، أو هي واقعية ووجود ناشئ من واقعية أخرى، ناشئ من وجود آخر، ذاك الوجود الآخر، ذاك تلك الواقعية الأخرى ثابتة بنفسها، مستقلة بنفسها، وبتبع وجودها تصدر كل الواقعيات الأخرى. هذا الاستفهام المركزي والمهم والتصور الصحيح لإشكالية البحث. هذا الذي كان سؤالا مركزيا على طول التاريخ، طول الفكر، على طول تاريخ الفكر البشري الفلسفي واللاهوتي. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، أنه واقعية هذا العالم وواقعية كل جزء في أجزاء هذا العالم، هذه واقعية العالم، وجود العالم وجود من ذات العالم، وجود مستقل أو لا، هي واقعية غير ذاتية، واقعية غير استقلالية، إنما هي واقعية ووجود ناشئ من وجود آخر، من وجود واقعية أخرى هي المستقلة بذاتها، القائمة بذاتها، وكل ما سواها قائم بها وصاد عنها، وهو انعكاس لتلك الواقعية، كما أن الصور الذهنية انعكاس للواقعيات الخارجية. وبصدد الإجابة عن هذا السؤال، الإلهيون قالوا، قال الإلهيون أن العقل الفطري، العقل الفطري، هذا العقل اللي يتصور المسألة بشكل صحيح، العقل الذي لم يلوث بالإشكاليات وبالتوجهات المدرسية، ولم يتلوث بالمفاهيم المختلفة المتعددة، قالوا هذا العقل الفطري يدرك أن واقعية العالم ترجع إلى واقعية قائمة بذاتها، مستقلة بذاتها، غير متكئة على واقعية أخرى، ومنها، من هذه الواقعية القائمة بذاتها المستقلة في ذاتها، تنبع جميع الواقعيات والأجزاء والوجودات الأخرى في هذا الكون وفي هذا الوجود وفي هذا العالم، فيكون حال الواقعيات المشهودة، الكواكب والأرض والسماء والنجوم والمجرات وإلى آخره، يكون حالها يشبه الصور، ماذا؟ يشبه الصور المتمركزة في الجهاز الإدراكي عند الإنسان. فكما أن الصور الإحساسية المتمركزة في الجهاز الإدراكي عند الإنسان غير مستقلة بذاتها، وإنما هي انعكاس للواقعيات الخارجية، كذلك حال الواقعيات الخارجية غير مستقلة بذاتها، ليس لها استقلال ذاتي، ليست قائمة بذاتها، وإنما تتكئ في وجودها على غيرها، على واقعية مستقلة بذاتها، ولولا تلك الواقعية القائمة بذاتها لا تحصل سائر الموجودات، ولا يحصل الوجود، ولا يحصل العالم. في مقابل ما قاله الإلهيون هو مقالة الماديين الملحدين الذين ينكرون وجود موجود يتوقف عليه وجود الموجودات الأخرى ووجود العالم. وهذا يعني، هذا يعني أن الإلهي موقفه في هذه المسألة موقف إيجابي، والملحد المادي موقفه سلبي. طبعا واضح هنا الإيجاب والسلب بمعنى النفي والإثبات، وليس الإيجاب والسلب بالبحث القيمي الأخلاقي. فالإلهي موقفه إيجابي مثبت، يثبت وجود هذه الواقعية بهذا التصور وبهذه الصفات، بينما المادي الملحد موقفه ماذا؟ موقفه سلبي، فهو ينفي وجود هذه، ماذا؟ وجود هذه الواقعية. وبما أننا من الإلهيين، من المؤمنين بوجود خالق، بوجود صانع، بوجود علة العلل، هو خالق الوجود، خالق الكون، خالق الحياة، لذلك نحتاج إلى ذكر دليل على وجود هذا الصانع بعد أن طرحنا وبعد أن بينا التصور الصحيح للمسألة، وأنه عندما نبحث في وجود الصانع وجود الخالق ما هو مقصودنا من الصانع والخالق، نحتاج بعد ذلك إلى ذكر أدلة وبراهين على وجود الصانع وعلى وجود الخالق. فننتقل من مرحلة التصورات إلى مرحلة التصديقات وبيان الدليل الذي ماذا؟ الذي على أساسه آمنا بوجود الصانع وبوجود الخالق. وهذه النقطة قبل لا أختم، هذه النقطة بالتحديد، الإيمان بوجود الصانع عند الإلهي والإيمان بعدم وجود الصانع عند غير الإلهي، هي نقطة التمايز والإفراق بين الإلهيين وبين الماديين، وفق ما يذكره القرآن الكريم في أول سورة البقرة، قال الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هو تلك الحقيقة الموجودة الخفية التي لا تصل إليها الحواس، التي لا تلمس ولا ترى بشكل مباشر. فالإلهي المؤمن، الإلهي هو المؤمن بوجود هذه الحقيقة الغيبية الخارجة عن نطاق الإحساس المباشر، التي لا ترى بالعين المجردة، والتي لا تحس، عفوا، لا ترى بالعين من باب أنها من الأصل لا ترى بالعين، والتي لا تحس ولا تلمس. بينما المادي شنو؟ المادي ينكر وجود هذه الحقيقة ويعتقد أن الوجود يساوي ويعادل المادة. فالإلهي والمادي كلاهما يؤمنان بوجود العالم المادي المحسوس الذي نعيش فيه، الذي نعيش فيه. والفرق بينهما أن الإلهي يقول أن الوجود دائرته أوسع من نطاق العالم المادي المحسوس الذي نعيش فيه، وإنما هناك وجود عيني غير محسوس، وجود غير محسوس خارج نطاق دائرة الإحساس، خارج نطاق دائرة الإحساس. لذلك البحث القادم إن شاء الله تعالى هو في بيان الدليل أو أدلة وجود الصانع ووجود الخالق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى السؤال الأول الذي يقول يعني الفرق بين الوجود في ذاته وبذاته هو في قضية إدراك الماهية، لا، الآن بحثنا بصرف النظر عن الماهية والوجود والفارق بين الماهية والوجود وأنه من هو الأصيل، هل هو الماهية أو الوجود، لا، بحث في شيء آخر، أن هناك واقعيات خلف الذهن نؤمن بها، تؤمن بها كل الاتجاهات الإلهية والمادية. هذه الواقعيات، هذا الكتاب، هذه المنضدة، الإنسان الآخر، الحجر، الشجر، هذه الإنسان لا يرتبط بها بشكل مباشر، وإنما يرتبط بها بتوسط جهاز الإدراك الحسي، يعني تحصل صورة عنها. فالصورة غير مستقلة لأن وجودها تابع لوجود هذه الواقعيات الخارجية. فالاستقلال لهذه الوجودات، يعني بالقياس إلى الصورة، الاستقلال لهذه الوجودات، بينما الصورة أمر تبعي وليس استقلالي. بعد ذلك نطرح سؤال أنه هذه أيضا الواقعيات بالنسبة إلى واقعية أخرى اللي هي الصانع والخالق كما نؤمن، أيضا وجودها استقلالي بنفسها، لولا وجودها ليس استقلالي، يشابه وجود الصورة في جهاز الإدراك، أن وجودها هو انعكاس ومتوقف على وجود واقعية أخرى. المقصود من استقلال الأشياء بنفسها أنها لا تحتاج إلى علة في وجودها وتحققها، كما يقول مثلا الماديون، يقولون الماديون يقولون أنه المادة في وجودها وتحققها لا تحتاج إلى علة من خارجها توجد المادة وتحقق المادة وتعطي الواقعية للمادة، المادة بذاتها مستقلة، المادة بذاتها وبنفسها مستقلة في وجودها، لا تحتاج إلى واقعية أخرى تعطيها الواقعية وتعطيها الوجود. بالنسبة إلى الاتجاه الوجودي، طبعا الاتجاه الوجودي واضح، يعني بالاتجاه الوجودي لا يعتمد على الأدوات الحس المشترك عند سائر المدارس الفلسفية الأخرى. البحث الفلسفي بشكل عام بكل مدارسه على اختلافها وتنوعها تستند إلى الحس المشترك، تستند إلى هذا معنى الوجود الواضح المشترك البديهي،
وعلى مجموعة من المفاهيم التي هي مشتركة بين البشر في المعرفة وفي الفهم. المدارس الوجودية لا تعتمد هذا المعنى، إنما تعتمد على استدارة ذاتية، على نزعة ذاتية داخلية. يقولون نحن لا ندرس الوجود بناء على أن الوجود أمر مشترك، لا، قل حتى هذا نحن نشكك فيه، إنما ننطلق من ذاتنا ندرس الوجود باستدارة ذاتية، بنزعة ذاتية شخصية، فهو تجربة شخصية ذاتية. وواضح هذا المعنى، لا يمكن يعني لا يمكن صياغته صياغة برهانية، لا يمكن جعله في صورة برهان، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به، لأنه لا يستند إلى 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 حس مشترك بين الناس يمكن النقض والإبرام عليه. هل يمكنكم إسناد هذا الدليل كلامي إلى حديث أهل البيت؟ إن شاء الله في بحث الأدلة سوف نحاول أن نمازج بين البحث الفلسفي والبحث الكلامي. نعم، المنهج المستعمل هو الفطري العقلاني لفهم الوجود بصفة عامة. نعم، نعتمد بشكل عام على المنهج الفطري، المنهج العقلاني والمفاهيم الفلسفية الواضحة العامة التي يدركها الإنسان بفطرته السليمة، مع بعض التعرض إلى بعض الإثارات والإشكاليات الواردة في المقام، ودفعها بنحو من التخصص ومن الدقة، باعتبار أنه العقل الفطري قد يلوث بها وقد تحصل لديه ضبابية إزاء الأشياء الواضحة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.